يقول السائل: هل على المرأة أذان وإقامة؟ ليس على المرأة أذان وإقامة، وإنما هذا على الرجال، والمراد بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذا من شأن الرجال، والمرأة لا تؤذن، وإنما هذا من شأن الرجال، وما علم ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بإقامتها أيضا، الإقامة واجبة في حق الرجال وهي من فروض الكفايات كالأذان، وتجب في حق الرجال. لكن إذا أقامت المرأة فهناك من أهل العلم من أجاز لها ذلك، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أنا لا أنهى عن ذكر الله، أنا لا أنهى عن ذكر الله. يقول: ما حكم إنسان رضاع ب50,000 وأراد أن يبيعها ب80,000 بزيادة نصف قيمتها، بزيادة نصف قيمتها، لا نحب في ذلك إذا كان هذا هو قيمتها في السوق، ما في ذلك محذور. المهم يبيع الإنسان البضاعة كما تباع في أسواق المسلمين وبقيمتها في أسواق المسلمين، ولا ينظر إلى الشراء، حتى لو اشتراها ب1,000 وباعها ب100,000، إذا كانت قيمتها في السوق 100,000 يبيعها كما تباع في السوق، سواء اشتراها بثمن زهيد أو بثمن كهير أو جاءته بالمجان أو جاءته هدية أو هبة أو ورثها. فالمهم يبيع الإنسان البضاعة بقيمتها في السوق، أما إذا باعها بغير القيمة المتعارضة، جاءه رجل مسترسل فقال: بكم هذه البضاعة؟ فباعه البضاعة ب80,000 وقيمتها مثلا 60,000، فهذا من الظلم ومن الخداع، لأن الظلم من الخداع. وهذا يفعله كثير من التجار إلا من رحم الله عز وجل في المسترسلين. والمشتري يقسمون العلماء إلى قسمين: مماكس ومسترسل. فالمماكس المبايع في عرف الناس، المبايع في عرف الناس الذي عنده خبرة في المبايعة وتخفيض الأسعار. وهناك شخص قال له مسترسل، إذا قيله البضاعة بكذا دفع قيمتها. فهناك من الناس من ينقص القيمة للمماكس، وإذا جاء المسترسل أخذه غنيمة وباعه بأرفع ما يستطيع من السعر، وهذا من الظلم. فإن المسترسل جاءك مستأمنا ووكل الأمر إلى أمانتك وإلى نصحك، وما أتعبك، ما أتعبك بالمماكسة، بل جاءك مستأمنا، فلا بد أن تكون أمينا معه وأن تبيع الشيء بقيمته الموجودة في السوق، فيباع للمسترسل كما يباع للمماكس، بل المسترسل أولى بالإحسان، المسترسل أولى بالإحسان. ولهذا استنكر هذا الأمر جماعة من أهل العلم في شيخ الإسلام وتيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وقالوا أن هذا من المنكرات التي يجب على أولياء أمور المسلمين أن يقوم بإنكارها، وأن يباع للمسترسل بسعر أرفع مما يباع للمباجس. وكثير من الناس يقول هذا بيع شراء، وأن هذا من الحذاقة في التجارة وفي البيع والشراء، وهو من الظلم والغش والمكر بعباد الله. فعلى كل الذي باع البضاعة بقيمتها، سواء كان قيمة في السوق مرتفعه او منخفض، ما عليه بذلك بأس، فلا ينظر الى الشراء، لا ينظر الى الشراء. قد يشتري بثمن زهيد، وقد يشتري بثمن مرتفع، الغرض انه يبيع كما يبيع الناس، ويبيع البضاعة بقيمتها في اسواق المسلمين، ولا يخدع احدا ولا ينكر باحد من عباد الله. يقول السائل: هل يلزم في العقيقة سن معين مثل الأضحية؟ هذا هو المعروف عند جماهير العلماء، أن العقيقة تأخذ أحكام الأضحية، العقيقة تأخذ أحكام الأضحية، والحديث وارث الأضحية، الحديث بالوارث في السن وفي العيوب وارد في الأضحية. وذهب جماهير السلف على أن هذا الحكم يدخل فيه سائر الذبائح الواجبة، يدخل في هذا الحكم سائر الذبائح الواجبة، تأثر في ذلك الهدي، فاشترطوا في الهدي شمل الأضحية من حيث السر، من حيث السلامة، من العيوب. وهكذا اشترطوا في العقيقة أيضا نفس الشروط، الذي هو السن والسلامة من العيوب. هذا الذي عليه جماهير السلف في هذه المسألة. يقول السائل: الغسل الواجب المستحب يجزي عن الوضوء؟ لا يجزي عن الوضوء إلا الغسل لرفع الحدث الأكبر، الغسل لرفع الحدث الأكبر هو الذي يجزي عن الوضوء، كغسل الجنابة وغسل الحيض، التطهر من الحيض، هذا الذي يجزي عن الوضوء. أما الغسل المستحب أو الواجب مما لا يرتفع به الحدث الأكبر فإنه لا يجزي عن الوضوء. وهذه المسألة قد انتهنا عليها فيما مضى، وعرفنا أن ارتفاع الحدث الأكبر يقتضي ارتفاع الحدث الأصغر، فلا بد في الغسل أن يكون من غسل الأحداث، أن يكون الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر، وما سوى ذلك فلا. يقول هذا السؤال من أحد الأخوة في الأردن، يقول: أخ يقول زوجتي عامية، طلبت منها أن تلبس الحجاب فلبسته إرضاء لي في بداية الزواج، والآن تركته بحجة أنها غير مقتنعة وأن الدين ليس بالإجبار، وأن علي النص فقط وليس علي إجبارها، وقد سردت لها الأدلة من الكتاب والسنة، وما زالت مصرة على رأيها، والآن تطلب الطلاق. السؤال: هذا الدين، هذا الدين اقتناع من اقتناع، وبماذا تنصحني؟ أما الدين فهو اتباع، لا شك أن الدين اتباع، لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في المسائل التي فيها شيء من الاجتهاد فقد يقتنع الشخص بحجة عالم ولا يقتنع بحجة عالم آخر في مسائل الاجتهاد. إذا تنازل العلماء في مسألة فذاك له أدلته والآخر له أدلته. صحيح أن الإنسان يجب عليه الاتباع، لكن في مسائل الاجتهاد قد يتبع الأدلة التي جاء بها العالم الأول وقد يتبع الأدلة التي جاء بها العالم الآخر وما زال متبعا، فيقتنع بأدلة عالم ويتبع تلك الأدلة ولا يقتنع باتجاه العالم الآخر مثلا. ونحن عرفنا في مسائل الاجتهاد وما يتعلق بقضية الحجاب، إن كان الكلام في مسألة الوجه فقد حصل في ذلك نزاع بين أهل العلم، أما إذا كانه أوسع من ذلك فليس ذلك من مسائل النزاع، إذا كانه أوسع من ذلك كإظهار الشعر أو شيء أو إظهار شيء من الشعر وهكذا إظهار العنق أو بعض العنق وشيء من الصدر، فهذه الأمور ما هي من مسائل النزاع، وإنما حسب نزاع من العلماء في مسألة الوجه والكفين. والقول بتغطية الوجه والكفين أقوى من القول الآخر، فإن آية الحجاب شملت تغطية الوجه والكفين، آية الحجاب شملت تغطية الوجه والكفين، ولهذا في حديث الإف قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب، قبل أن تنزل آية الحجاب، وكان يعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب، فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت نزلت بتغطية الوجه، فالذي يظهر هو هذا أن آية الحجاب شاملة لتغطية الوجه. ولو افترضنا أن الأدلة تدل على جواز كشف المرأة لوجهها في مسألة جواز، لا هي مسألة استحباب ولا وجه، من قال بالكشف إنما قال بجواز ذلك لا بوجوبه وتحتمه، والشيء الذي هو من قبيل المباحات قد يصل إلى الحرمة إذا تعلق به بعض المفاسد، الشيء إذا كان المباحات قد يحرم إذا تعلق به بعض المفاسد وإن كان في الأصل يؤدي للمباحات. والمرأة إذا كشفت وجهها في مثل هذه الأزمان اتهمت بعدم حسنها وتسلط عليها سفهاء الناس بعكس المرأة المتجلبة المتغطية، فإن الناس يستحيون منها وسفهاء الناس يستحيون منها غالبا، فلا تتعرض للأذى كالمرأة التي تخرج كاشفة لوجهها وكفيها، فإنها تتعرض لأنواع من الأذى من جهة السفهاء. فلو افترضنا أن كشف الوجه والكفين دلت الأدلة على إباحته، فالمباح إذا تعلق به ما يشبه الحرمة من المفاسد حكم بحرمته بالمفاسد المترتبة عليه، هذه من التنزل في هذه المسألة. ويضاف إلى ذلك إذا كان الزوج لا يرضى من زوجته ذلك فيجب عليها أن تطيع زوجها، فإن هذا الأمر له علاقة بغيرة الزوج ويتضرر من الزوج غاية الضرر، فطاعة المرأة لزوجها في ذلك مما يجب حتى ولو كانت مقتنعة بأدلة من قلب جواز كشف الوجه والكفين فإنهم جعلوا ذلك من قبيل الإباحة، وطاعة المرأة لزوجها من الأمور الواجبات، فيجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها، فإنه ما أمرها بمعصية الله، غاية ما يقول أنه أمرها بأمر مستحب عند قوم وبواجب عند آخرين، فإن تغطية الوجه مستحب عند قوم وواجب عند آخرين، فما أمرها بمعصية الله، فيجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك. يقول الإمام تنصحني النصيحة أن تلزم امرأتك بالتستر، فإن أبت إلا أن تكشف وجهها فمنعها من الخروج، إن أبت إلا أن تكشف وجهها فمنعها من الخروج، وهذا مما يحل الزوج أن يمنع زوجته من الخروج، ما تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن أبت إلا أن تكشف وجهها منعها من الخروج من البيت. مع مناصحتها في ذلك وترغيبها وتلهيبها، يقول إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي وإخواني، هل علي كفارة؟ وهل تمتنع من مجامعته؟ إن أرادت بناء من ذلك التحريم فحكم ذلك حكم اليمين، إن أرادت بذلك التحريم، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي وإخواني وقصد التحريم من حيث المكانة والمنزلة، أم إذا قصد المكانة والمنزلة فليعد تحريما، وإن كان لا ينبغي لها أن تقول ذلك لأن من الألفاظ الموهمة بالتحريم. أما إذا قالتها على إرادة التحريم فالظهار من جهة الزوجة يعتبر يمينا، يأخذ أحكام اليمين، فتلزمها كفارة يمين، فالتحريم من جهة الزوجة يعتبر يمينا ويأخذ أحكام اليمين، وإن لم يعتبر ظهارا يأخذ أحكام الظهار إذا كان من جهة الزوج. يقول أن يسحب شعر الأرجل والأيد أود لهم ماذا بإزالة الشعر، هل إنك نزع في العلماء فمن أهل العلم يجيد ذلك ومن أهل العلم يمنع من ذلك، وممن يجيد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل، والتحريم يحتاج إلى شيء ظاهر من حيث الأدلة. يقول ما حكم التلكم في الصلاة للرجال والنساء؟ التلكم في الصلاة جاء في حديث لا يثبت، النهي عن ذلك جاء في حديث لا يثبت، فمن حيث الجواز يجوز، لكنه فعل ما هو حسن، فعل ما هو حسن، ما هو من الجمال ولا من الزينة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، فقد يحتاج الشخص إلى التلثم إذا في تحسس في أنفه ربما إلى ما سجد وهناك شيء من الغبار في المفارش تأذى من استنشاق الغبار، فلا بأس إذا دعت الحاجة، وإذا لم تكن الحاجة فترك ذلك هو الأكمل. قال إذا كان الإمام في التشهد الأخير واعتبر لي التشهد الأوسط هل أقرأ التشهد كاملا؟ نعم يقرأ التشهد كاملا، إذا كان المؤتمن في التشهد الأوسط والإمام في التشهد الأخير ما يبقى ساكتا، فليتابع الإمام، يتابع الإمام ويقرأ التشهد كاملا ولا يبقى ساجدا، والإمام يتابع بما هو أعظم من ذلك، فالإنسان يأتي. وقد رفع الإمام رأسه إلى الركوع فيتابعه في السجود وفي الجلوس من السجدتين وفي السجود الثاني ويستمر في صلاته وتلك الأفعال زائدة في حق المؤتم وهي أركان فيتابع بما هو أعظم من ذلك. وأما في المسألة فمما تنازع فيها العلماء هل الشهد الأوسط يقرأ كاملا أو يقرأ نصفه مما تنازع فيه العلماء. فالمتابعة أولى من السكوت. يقول المرأة بعد الولادة إذا طهرت قبل الأربعين هل لا بأن تجامع زوجها وتصلي؟ إذا طهرت قبل الأربعين يجوز لزوجها أن يجامعها وتجب عليه الصلاة. لو طهرت قبل الأربعين يجوز لزوجها أن يجامعها وتجب عليه الصلاة. نكتفي بهذا. الحمد لله.